أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المرء مخبو تحت طي لسانه لا طي لسانه. من الكلمات القصار المروية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وظاهر الكلمة والجملة أن المناط في معرفة قدر أي إنسان المناط الظاهري الإثباتي هو كلامه لا لباسه، باعتبار أن الكلام ناشئ عن إدراك الشخص وكاشف عن مدى ذلك الإدراك. فإذا كان الكلام غير موزون دل على أن عقل صاحبه مثله، مثل كلامه. وإذا كان موزونا وراجحا دل على أن عقل صاحبه كذلك. الثوب لا يزيد ولا ينقص، رب أشعث ذي طمرين لو دعا على الله تعالى أو لو دعا الله عز وجل لأبر الله دعوته. وهذا لا يختلف من جهة قيمة اللباس أو نوعيته. فرب شخص لا يلبس على رأسه أو لا يضع على كتفيه ما يدل على منزلة ما، ربما يلبس قطعة من القماش يضعها على رأسه وثوبا عاديا، لكنه إنسان عاقل متدين. وقد يلبس لباسا ذا أهمية، إما من حيث الكمية أو الكيفية. الكمية قد يكون اللبس ثمينا ذا قيمة مادية، يلبس عباءة بشتا يساوي 100 دينار، لكن نفس لابس البشت أو العباءة قد لا يساوي 100 فلس. وقد يتلبس شخص بلبوس رجل دين مثلا، لكنه ليس من ذاك القبيل. وقد يكون، لا أريد أن أقول انظر إلى سوء اللباس، إنما الحديث الشريف الرواية الشريفة عن المولى عليه السلام تقول الرواية: اجلس مع الشخص، كلمه، انظر كيف يتكلم، فإن كان كلامه جيدا فلا فرق بين أن يكون لبسه أيضا جيدا أو يكون رثا، والعكس بالعكس. القضية ترتبط باللسان باعتباره كاشفا عن العقل والجنان. ثم إن الكلام العقلائي أيضا على درجات متفاوتة، قد يكون كلاما عاديا لكنه معقول لا يتجاوز الحدود الجميلة، الحدود العقلائية، وأحيانا يرتفع ويرتفع حتى يصل إلى مرحلة تدل على أن قائل هذا الكلام في الأوج. من هنا نعرف شيئا مما ورد عن عقيلة آل أبي طالب مولاتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها فيما جرى من حديث في مجلس عبيد الله بن زياد لعنه الله، حينما أدخل أهل البيت عليهم السلام هناك. وهذه من المفارقات العظيمة، أن يدخل أهل بيت الطهارة الذين نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على طهارتهم وجلالتهم وعلو شأنهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أولئك الذين لا يمس القرآن غيرهم لا يدرك غوره وبعد معانيه أحد غيرهم، لا يمسه إلا المطهرون. يدخلون على شخص اسمه عبيد الله بن زياد، ومعروف تكملة القضية معروفة، هذه من عبر الدنيا، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ألم يهدى رأس يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعلى يحيى وأبيه أفضل الصلاة والسلام، ويحيى نبي ابن نبي، يهدى رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، ويهدى رأس الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، رأس إمام معصوم ينقل من بلد إلى بلد، ويهدى إلى أناس لا قيمة لهم، هم أسوأ خلق الله عز وجل. على كل، الدنيا هكذا دار امتحان، يريد الله عز وجل أن يرفع درجات أوليائه. إن للحسين عليه السلام درجة لا ينالها إلا بالشهادة، هكذا تقول الرواية. على كل يدور كلام تناقله أصحاب المقاتل، مضمونه أو نصه أن عبيد الله لعنه الله، وهو عبيد الشيطان وليس عبيدا لله عز وجل، يقول للسيدة زينب صلوات الله عليها: هل رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ عتاة مردة يسميهم، لأنهم قاموا ضد الظلم ضد الجور. طبعا الجائر الظالم يقول ذلك وينسب إلى الطرف الآخر ما هو فيه، في المثل المعروف: رمتني بدائها وانسلت. يقول أحد أهل الفكر رحمه الله، يقول: هناك أناس أوقحوا أجلكم الله أكثر وقاحة من هذا، ينطبق عليهم أن يقال رمتني بدائها ولم تنسل، انسلت قضية، قالت الكلمة وذهبت، لكن رمتني بدائها ووقفت تنظر، هذا أشد وطأة. فتجيبه السيدة صلوات الله وسلامه عليها بكلام حقيقة لا يدركه إلا أكابر العلماء، كلام موجود في أعماق الدين، كلام يمثل الشريعة الإسلامية. تقول عليها السلام: ما رأيت إلا جميلة. من يقول مثل هذا الكلام: ما رأيت إلا جميلة؟ أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. هناك يوم يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق ويحكم بينهم، القضية غير مقصورة على هذه الأيام القلائل التي يعيشها الإنسان في هذه الدنيا. ما رأيت إلا جميلا، المرء مخبو تحت طي لسانه. الإنسان حتى لو كان متدينا مؤمنا ملتزما، إذا نابته مصيبة، نعوذ بالله، نابته نائبة، أصابته مصيبة، عادة ما يتأذى كثيرا، أحيانا يجزع ويفزع ويظهر تألمه، وأحيانا يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مرحلة جيدة ومطلوبة، والقرآن الكريم يذكر أقوام مؤمنين بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي مضمون الحديث، لعله عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: إنا لله إقرار بالملك، وإنا إليه راجعون إقرار بالهلك. إنا لله، نحن مملوكون لله عز وجل، وليس للعبد أن يقترح على مولاه، خصوصا عندما يكون مولاه هو الله جل وعلا العالم القادر الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا بمصلحه. وإنا إليه راجعون، نحن نرجع إلى الله عز وجل، أي أننا نهلك، نموت بالنتيجة، نموت. إنا لله إقرار بالملك أو الملك، بعضهم يقرؤونها الملك، الظاهر أن الأصح الملك من الملكية. وإنا إليه راجعون إقرار بالهلك أي الهلكة أي الموت. لكن هناك مرحلة يلتفت فيها الإنسان، يلتفت فيها العبد، أيا كان العبد، العبودية مرحلة مهمة. كفى بي عزة أن أكون لك عبدا، هذا منتهى العز، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل لا عبدا للآخرين. عندما يوجه لإيذاء بعض الناس، بعض المؤمنين، فيقال له لم تفعل ذلك، فيقول أنا عبد مأمور. كم هي كلمة مخزية مهينة، يهين نفسه دون أن يشعر. عبد مأمور لمن؟ ولماذا تكون عبدا مأمورا وقد خلقك الله سبحانه وتعالى حرا؟ لأجل راتب، لأجل دنانير معدودة محدودة، اذهب في أرض الله الواسعة والله عز وجل يفتح لك، لماذا تكون عبدا مأمورا؟ هناك أناس عبيد، هم عبيد لأهوائهم، لنزواتهم، لشهواتهم، هذا نوع عبودية، وبالنتيجة يكونون عبيدا للشيطان. العبودية التي هي عز وشرف وفخر ورفعة وتاج ونجوم وأوسمة هي العبودية لله عز وجل. عندما ينظر العبد إلى هذه المرحلة الأرقى ويدرك، هذا يحتاج إلى إدراك، إلى علم، أن الله سبحانه وتعالى ما فعل به ما فعل إلا لمصلحة، إلا لحكمة أرادها له. وبالمناسبة أقول إن مسألة البلاء والمصائب في الدنيا ومسألة الرخاء والنعيم في الدنيا لا ترتبطان أصلا بالدين وعدم الدين. لا يتصورن أحد أنه إذا كان منعما ومرطها وما عنده مشاكل أنه مرضي عنه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نعوذ بالله. وقد ينعم الإنسان في الدنيا ويعطى لأنه دعا الله عز وجل، طلب من الله سبحانه، أكرمه الله تعالى بنعيم الدنيا ويكرمه أيضا بنعيم الآخرة. المهم أن النعيم والراحة قد تكون للمؤمن وقد تكون لغير المؤمن، وبالعكس النوائب قد تأتي للمؤمن وقد تأتي لغير المؤمن. تجد إنسانا كافرا عنده مصائب ونوائب، وتجد إنسانا تقيا نقيا أيضا عنده نوائب ومصائب، وكلها مربوطة بحكمة إلهية. فالمؤمن عندما تنوبه النائبة يجزم بأن في هذه النائبة مصلحة له. ما هي المصلحة؟ قد لا ندري، ربما يكون الشخص إنسانا عاديا عنده بعض الذنوب، فتكون هذه النائبة تكفيرا عن ذلك الذنب. قد يكون إنسانا طاهرا مطهرا، فتكون تلك النائبة درجات ورفعة عند الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأولين والآخرين ربط حجر المجاعة على بطنه كما يأتي في الروايات وفي الأخبار، كسرت رباعيته، أدميت ساقه، وهذه الأشياء الهينة في الحقيقة، المصائب العظيمة ما كان يجري في بيته من مشاكل، ما كان ينوبه ممن يحيط به من المنافقين والمنافقات. دع عنك المشركين والمشركات، أولئك معروفون ومعلومون، أما المحيطون الذين يحومون حول سيد الخلائق ويكيدون له ويؤذونه قولا فعلا، يتظاهرون عليه، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. على كل، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ربما لا يكون المقصود منها قضية الحجارة والإدماء ونحو ذلك، هذه أمور ربما تحصل لكثير من الناس لأكثر المصلحين، إنما المصيبة الأعظم أن يكون في بيت الإنسان وأن يحيط بالإنسان أشخاص يكيدون له، يخالفونه في العقيدة والرأي، ومع هذا يتظاهرون بتأييده، يظهرون الإيمان، هذه مصيبة عظمى. وواضح لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف مثلا أمام الناس وقال إن فلانا وفلانا وفلانة وفلانة هؤلاء منافقون مثلا، لو قال ذلك صدقوا أن كثيرا من الناس سيقف في وجه النبي ويقول له ما الدليل؟ هؤلاء ظاهرهم الصلاح، لحاهم طويلة، يلبسون العمائم، بيدهم مسواك، وهذه كذا تصلي وتلك تصوم، كيف تتهمهم يا رسول الله؟ في هذه المرة يصبح النبي صلى الله عليه وآله موضع اتهام، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وآله في قضية بسيطة. النبي صلى الله عليه وآله ما وجه تهمة لأحد، قال آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. وجهت للنبي في تلك اللحظة إهانة ما أعظمها من إهانة، إن الرجل ليهجر، يهجر بالعربي الفصيح يعني يخرف. شخص يقول عن رسول الله عن سيد الأولين والآخرين أنه يهجر. طيب قيلت الكلمة، من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليس كان ينبغي أن تحمل السيوف والعصي وتنهال على ذلك القائل؟ ما صار شيء، بالعكس اختلفوا. بعضا يقول نعم مثل ما يقول هذا الرجل، بعضا يقول لا، اختلفوا فيما بينهم، وهم يدعون ويظهرون أنهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. اختلفوا، صار قسم منهم مؤيدا لذاك الطرف وقسم لا. لهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وآله، هذا موجود في الكتب كلها، كتب العامة والخاصة، قال لهم اخرجوا، طردهم، اخرجوا، لا ينبغي عند نبي تنازع. المقصد عندما ينظر الإنسان هذه النظرة، ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى مولاه، وأنه لا يفعل به إلا ما هو الصالح، لا يفعل بعبده المؤمن إلا ما هو الصالح، في مضمون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يمشي أراد أن يركب فرفع رأسه إلى السماء وتبسم، فقيل له يا رسول الله مما تبسمك؟ قال عجبت للمؤمن لا يفعل الله به شيئا إلا وهو في صالحه. كل ما يحصل للمؤمن إن حصل له الرخاء فهو في صالحه، إن وقع نعوذ بالله في بلاء فهو في صالحه، كله يصب في مصلحته، كله جميل. إذن فبهذه النظرة، نظرة ربط القضية بالله عز وجل، وأن الله تعالى عندما يقدر الأمر فهذا الأمر جميل. طبعا الطغاة قد يحاولون أن يعتبروا مسألة القضاء والقدر قضية تزيل التبعة عنهم، فيقول هذا قضاء وقدر. نعم قضاء وقدر، لكن أنت قمت به. إذا قام شخص وقتل إنسانا هذا قضاء كان مكتوبا، وقدر كان مقدرا عند الله عز وجل، لكن هل هذا الشخص القاتل يترك؟ أي عاقل يقول ذلك؟ دع عنك الشريعة، أي عاقل يقول ذلك؟ دول العالم والعقلاء منذ بدء الخليقة وإلى أن تقوم الساعة، لو قتل إنسان إنسانا ثم قال هذا قضاء وقدر يترك؟ يمسح على رأسه ويقول له تفضل، ويقال له تفضل؟ واضح أنه لا. إذن فهذه الكلمة من السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها أحد عشرات الأدلة على رفعة شأنها وجلالة قدرها، ويكفينا في ذلك ما ورد عن مولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال لها أنت يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، وصلى الله على محمد وآله.